الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذه مسألة الحقيقة في غاية الأهمية، والنزاع فيها كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى قديما وحديثا، بل أنه يتجدد مع تجدد الأيام، فتجد الناس يختلفون في رواية من خالف مذهب أهل السنة والجماعة من أهل البدع. والناظر في هذه المسألة من حيث إنشائها والخلاف فيها وأقوال أهل العلم والنزاع في ذلك، علم حقيقة أن أهل السنة والجماعة أهل إنصاف، وإلا هذه المسألة لا تجدها إيش عند أهل البدع، فكل من خالف بدعتهم هو مردود الرواية جملة وتفصيلا لو أنه أصدق الناس. ولكن أهل السنة والجماعة طرحوا هذا في من المسائل وبحثوها، وتجد حتى الخلاف فيما بينهم، مما يدل على إيش؟ أنهم يبحثون عن الصواب. وهذه المسألة الخلاف فيها قديم كما أنه حديث، وأهل العلم تنازعوا في ذلك، فمنهم وهو كما أشار إليه النووي وغيره أنه أكثر التفصيل، والتفصيل في ذلك أن ينظر أولا في المبتدع، هل بدعته مكفرة أو غير مكفرة، بمعنى أنهم يقسمون البدع إلى قسمين، مكفر وغير مكفر، فما كان منها مكفر فهذا لا يقبل مطلقا عند الأكثر، وإلا سيأتيكم إن شاء الله الخلاف في قول الذي يلي. فيقول ما دام أن بدعته مكفرة فلا حاجة لنا في قبول روايته لأنه كافر، والكافر يستحل كل شيء في رواج أمره. وإن لم يكن كافرا يعني بدعته غير مكفرة ينظر فيه، فإن كان الرجل يدعو إلى بدعته يعني يروي الأحاديث التي تؤيد بدعته فهذا كذلك يلحق بالقسم الأول فلا تقبل له رواية. لماذا؟ لأنه داعية إلى بدعته. وأما إذا لم تكن البدعة مكفرة ولم يكن داعية إلى بدعته فهذا يرجع فيه إلى الميزان الأول من حيث الضبط والصدق والكذب، والعدالة. فإن كان ضابطا عدلا صدوقا فيما يروي فهذا تقبل روايته. وعلى هذا كثير من الروايات في كتب السنة، تجد أن الرجل مبتدع لكنه غير داعية، مثل ما يقول في فلان فيه تشيع، فيه اعتزال، فيه كذا، لكن مع هذا يقبل الرواية، لأنه إيش؟ أولا لا تجد داعية، إنما يظن أن هذا هو الصواب ويدعو له. وهو كذلك صدوق يرى أن إيش؟ أن الصدق من الدين، وأنه لا بد الإنسان يصدق ويروي ما له وما عليه. طيب ربما يقول قائل إذا كان متصف بهذه الصفات لماذا لا يعدل منهجه؟ نقول هذا هو يظن أن هذا هو الصواب. إما أن الرجل لم يجد من يوقظه، من يعرفه في هذا، أو أنه نشأ في بيئة أن هذا هو الدين الصحيح. وهذا يحصل في بعض البلدان وبعض الأقطاب، تجد أنهم ينشأون على أمر يظنون أن هذا هو الدين الإسلام الصحيح. فهذا ما أشار إليه رحمه الله تعالى في التفصيل الأول الذي ذكرنا. وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، يعني على ما ذكرت لكم. القول الثاني يقولون لا، صحيح أن البدعة من حيث هي تقسيمها إلى مكفرة وغير مكفرة صحيح، لكن مع هذا لا نطلق رد رواية من كانت بدعته مكفرة، بل أنه فيها التفصيل الذي إيش في البدعة غير المكفرة. وعلة هؤلاء يقول أولا الذي في بدعة مكفرة هو يظن إيش؟ أنه على غير هدى، أنه ليس على بدعة وأنه على هدى، هذا في ظنه هو. وقالوا أن لو فتحنا هذا الباب لرأى كل واحد يخالف مذهبه صار يبحث هل هو كفر ولا ما كفر، وربما يكفره ويختلف فيها الطوائف. بل أن الميزان في ذلك الضبط والعدل، العدالة مع إيش؟ قدرته على التحمل والأدب. فإذا كان هذا الشيء متوفر فيه فنروي عن الكل، سواء كانت بدعة مكفرة أو غير مكفرة، سواء كانت داعية أو غير داعية. هذا القول الثاني، قالوا أن هذا هو الذي عليه نص إيش الشافعي كما سيأتيكم، أنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، فإنهم يرون إيش شهادة الزور لموافقيه. مما يدل هذه الرواية من هذا أنه إيش أنه يرى مطلقا، يعني أنه عنده فرق أخرى مبتدعة فيها بدعتها مكفرة ومع هذا يقبل. وهذا القول هو الذي رجح الحافظ بن حجر ومال إليه رحمه الله أحمد شاكر، وقال أن هذا به تعديل للأقوال. فإذا على ما ذكرت لكم القول، القول الأول أن من كانت بدعة مكفرة لا تروى، ومعرفة أن البدعة المكفرة من كان إيش يرد، من كان على بدعة يكفر بها. طيب هل القول الثاني الذين يقبلونه مطلقا يعني لا يرون أحد يعني يكفر بعد الإسلام؟ يقولون لا، ولكن عندهم أن اللي يكفر قالوا من رد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالذي يرد فرضية الزكاة، فرضية الصلاة، وهلم جرى من المسائل، أو الصدق، أنه يقول الصدق مو من دين الإسلام، هذا خصلة طيبة إذا تمثل فيها الإنسان كان ممدوحا، وإذا تمثل بضدها كان مذموما. نعم.
قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها.
إذن ابن الصلاح يرجح القول الأول الذي ذكره أول شيء، أن إيش تقسيم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة، إذا كانت مكفرة ترد مطلقا، وإذا كانت غير مكفرة ننظر هل هو داعي أو غير داعي، إن كان داعي ردت ولا ينظر فيه هل هو صدوق ولا مو صدوق، مجرد أنه داعي ترد روايته. والثاني إذا لم يكن داعية فإنه تقبل الرواية إذا كان إيش ضابطا عدلا. نعم.
قال: والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشاعر
عن أئمة الحديث. يعني إيش؟ أنه كان يتحفظ على مسألة إيش؟ الرد المطلق. نعم.
فإن كتبهم طافحة.
فإن كتبهم طافحة
بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء في الصحيحين من حديث في الشواهد والأصول كثيرة والله أعلم. قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا خطابيا من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي: مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة، الله أعلم.
عندي كلام لأحمد شاكر رحمه الله، يقول أن أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق، فيما حكاه النووي ورد عليه السيوطي في التدريب، يعني في تدريب الراوي، دعوى الاتفاق. يعني قال إيش؟ هذا القول صح عليه أكثر أهل العلم صح، لكن الاتفاق لا. ونقل قولا آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقا، وقولا آخر يعني ثالث بأنها تقبل إن اعتقد حرمة الكذب، ثم نقل عن الحافظ بن حجر وهو ما أشرت لكم إليه أنه قال: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته أو مكفرا ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. ثم قال: والمعتمد إن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. ربما البعض يستغرب إيش كونه إيش ورعا تقيا مع بدعته، لكن هذا يوجد مرات، تجد سبحان الله بعض الناس، وأكثر ما يوجد في من نشأ بعيد عن يعني إيش معتقد أهل السنة والجماعة، يعني ينشأ نشأة كاملة في إيش في أن هذا الدين، فتجد فيه تدين، يعني مثل ما يقول صالح في نفسه ولا يجد للكذب طريق إليه وغير ذلك. قال: فلا مانع من قبوله، وهذا الذي قاله الحافظ، انظر كيف يرجح أحمد شاكر، وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح، إلى آخر ما قال. ثم قال: وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال: أقبلوا، إلى آخره لما مر علينا إيش شهادة أهل الأهواء إلا الخطابي. نعم.
قال: مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي.
الصيرفي قال أن التائب من ترويج الأحاديث المكذوبة لا تقبل روايته، يعني إيش؟ إذا عرف شخص أنه إيش يلفق أحاديث وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب، هل تقبل روايته؟ أبو بكر الصيرفي يقول أنها لا تقبل روايته. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يؤمن من جانبه، يعني هو الآن لو لم يعترف لبقيت الأمة إيش في معترك فيما يرويه هو. والقول الآخر هو أنه إذا تاب وأعلن توبته وصدق فيما يروي فإنها تقبل. نعم.
قال: فمن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال ابن المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات.
هذا إيش؟ اختلاف أهل العلم في من يكذب. منهم من قال إيش؟ أن الذي يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. وهذا في الحقيقة ما إيش حذر منه الحافظ بن حجر، أن لو توسعنا في رد رواية من رأوا بدعة مكفرة لا توسع الناس، هذا يرى إيش؟ أنه كافر، وهذا ما يبلغ حد الكفر. عاصي موعود بالوعيد الشديد الأكيد، لكنه ما يبلغ حد الكفر، وهذا يريد أن يكفر ثم يبري عليه إيش؟ عدم قبول روايته ولم يجر. قال: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، يرى إيش؟ أنه يقتل ليكف شره عن الناس، وقد حررت ذلك في المقدمات. وفي الحقيقة أن مثل هذه المسائل يعني تجد إيش؟ مرات يكون ذنب، وتجد أن أقوال أهل العلم تختلف في إيش؟ في الحكم على صاحب الذنب هذا. غالب ما يكون الخلاف في هذه المسائل أنه ناتج من البيئة. كيف البيئة؟ نقول البيئة لأنها لها أثر في إيش؟ في إقامة بعض التعزيرات، لأن الكلام هذا كله في إيش؟ في التعزيرات لا في الحدود. الحدود محدودة من الله عز وجل، لكن هذا إيش؟ كل هذا في التعزيرات، والتعزيرات باب واسع، هو كل ما لم يرد فيه حد من الله عز وجل. فتجد أنهم يختلفون بسبب البيئة وقوة الدين. فإذا كان مثلا السلطان يعني قائم بأمر الله والناس مستقيمة على دين الله، تجد أنهم إيش؟ يعظمون الذنب ولو كان صغيرا. وإذا كان الناس في انفراط من الدين وبعد، فتجد أنهم إيش؟ ربما يقبلون شيء من كبائر الذنوب يرونه سهل. ولذلك تجد في بعض البلدان التي يعني ضعف فيها الدين يرون المرأة المتبرجة هذه عادي، يعني لأن إيش؟ ما دام أنها إيش ما تزني، يقول لا هذه ما عليها، امرأة صالحة هذه، لا تشرب لا خمر ولا تزني. وهذا أنا قد شاهدته، مثل هذا شاهدته في بعض البلدان التي إيش يكاد عندها يعني الحجاب لا يعرف إلا شيء يسير. وبيد أنك تجد إيش في بعض البلدان مثل نشأة المملكة قيامها ليس كوضع أي دولة، يعني ربما يتعاظمون المحل إذا فتح وقت إذا فتح والأذان يأذن، يعني ينبغي أنك تغلق قبل الأذان. فلأجل هذه المسائل، هذه المسائل لا يفقهها كل أحد، وما وقع فيه أهل التكفير في زماننا هذا بسبب عدم فقه هذه المسائل. تجد أنه إيش يأتيك في نصوص ربما أن بعض أهل العلم أفتى في بعض المسائل في وقت وزمن كان الدين قائم والناس راغبة في الدين والسلطان معهم يقضي بما يريد أهل الدين، فيريد أن يطبق ما في ذلك الزمن في زمن أغبر مثل زمننا. لا يا أخي، كل زمن لها. صح أنا معك في مسألة إيش؟ مسألة الحدود، الحدود تطبق، ضعف الدين أم قوي، حد شارب الخمر يقام، حد السارق يقام، لكن مسألة التعزير لا، ينظر في إيش؟ قوة السلطان، قوة الوازع الديني في الناس، عدم وجود الرغبات والشهوات عند الناس، عدم إثارة الشبهات في الدين، كل هذا لها أثر. فلذلك تريد مثلا يجيك هؤلاء يريدون يطبقون وقت عزة الإسلام على هذا، نقول نحن نتطلع لعزة الإسلام ولا نرضى طمس الجهاد وندعو إلى الجهاد، لكن إيش ندعو له إذا كان الأمة متوعية لأمر الجهاد، وهناك من يفتح أمر الجهاد. أما تنادي بجهاد هو حقيقة ليس بجهاد إنما هو قتال، فهذا إيش؟ هذا في الحقيقة بعيد عن الواقع الذي يدعون فقهه. فهذه المسائل في الحقيقة ما يفقهها إلا أهل العلم، ولذلك دائما نقول إيش؟ هذه المسائل ردها لأهل العلم، هم يأبون. يقول لك العالم هذا كان في زمن يفتي في مسألة في مثل هذه بغير ما يفتيه الآن، يقول الأمر يتغير، يتغير بتغير الزمان. فإذا تجد مثل هذه المسائل، مثلا من يرى كفر الذي يتعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعايش بيئة يعظمون هذا الأمر، ومنهم من يرى لا أنه يقتل، ومنهم من يرى دون ذلك، فهذا يختلف باختلاف إيش؟ أحوال الناس في إقامتها لدين الله عز وجل. نعم.
قال: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه. فقال ابن مبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا.
هذا مسألة الغلط كيف؟ إنه يروي حديث فيه لفظة غلط، يأتيه الحفاظ يقول هذا اللفظة غلط لا ترويها بهذا، ويصر هذا الذي يعني منه. نعم.
قال: وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
نعم، وهذا سبيل من سبل الكذب، وهو أن يتتبع الإنسان غرائب الحديث، غرائب الفاظ، يأتي لك في لفظة غريبة ويريدها على الناس. نظير هذا إيش؟ الذي يتتبع غرائب مسائل العلم في الفقه، يجي لك المسألة ربما الناس غافل عنها ويثيرها. هذا إيش؟ هذا من تتبع غرائب المسائل. وتجد ربما من بعض المسائل عفى عليها الدهر بأن أهل العلم عارضوا أعرضوا عنها تماما ويثيرها. يجي مثلا مسألة إيش؟ مسألة إذا المسبوق هل يقضي أول الصلاة أو آخرها؟ هذه المسألة ربما ما يعرفها حتى بعض طلبة العلم، ثم يجي يثيرها يقول لا، الذي يقضي إيش؟ آخر لا أول الصلاة. كيف قلبت الصلاة؟ ما يمكن أنك تأتي بالأول بالآخر ثم تأتي بالأول، ويأتيك للفظة ضعيفة يريد أن يقويها غصب. جاء في أحد الألفاظ إيش؟ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذه في الصحيحين، والإتمام أنك إيش؟ تبني على ما أدركت. يؤتي للفظة يقول أنه ورد لفظة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يقول والقضاء أنك تقضي ما فاتك، وما فاتك الأولى والثانية إذن تقضي أنت الأولى والثانية، وهي اللفظة هذه أصلا ضعيفة وليست في الصحيح. وهلما جرى في كثير من مسائل الدين التي إيش؟ يتتبع فيها شوارد المسائل وشواذها، وهذا في الحقيقة تجد أنه إيش؟ نفس لبعض الناس، نفس ويأنس به سبحان الله، حتى أنه يتطلع يفك المسائل وإذا وجد شيء جاء وطرحه بين الناس وخلى الناس في حيص بيس. نعم.
قال مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه.
يعني هذه المسألة كيف؟ أن مثلا ثقة يحدث عن شيخه الثقة، وصار يحدث: حدثني الشيخي كفلان كالحديث، ثم سمع بهذا الشيخ قال: لا أنا اللفظة هذه أو هذا الحديث ما حدثتك به. قال: لا أنت حدثتني به. ففي هذه صورة المسألة اللي فيها خلاف. إذا حدث ثقة عن ثقة، يعني عن شيخ ثقة، بحديث، فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، قال هذا حديث هذا كل ما سمعت به. إيش الحل؟ هل يستمر في التحديث أو لا يستمر؟ قال فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه بالكلية. هذا ظاهر إيش؟ ظاهر كلام ابن الصلاح. قال لجزمه بإنكاره. طيب قال ولا يقدح ذلك في عدالته الراوي عنه فيما عداه، يعني إيش؟ أنه إذن لا تقبل روايته في هذا اللفظ في هذا الحديث، ولكن لا يقدح في روايته. نعم، بخلاف
قال بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه.
إذا قال هذا ما أعرف من سماعي، هذا لا ممكن يحدث لأنه سمع، وهذا ممكن نسي.
وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف، وكحديث ربيعة.
ولذلك إيش؟ الأحناف لا يشترطون الولي، لا يشترطون الولي في النكاح بسبب إيش؟ أنهم يضعفون هذه اللفظة، وهذه اللفظة صحيحة، والزهري كونه إيش نسيها لا يقدح، لأن الراوي عن ثقة، الراوي عن ثقة. نعم.
قالوا كحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين.
نعم.
ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني، قلت هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الخطيب البغدادي،
يعني صار إيش؟ ربيعة يحدث عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، فلقيه سهيل قال أنا ما أذكر أني حدثتك بها، نسيت، فقال لا حدثتني. فصار إيش سهيل يقول حدثني ربيعة عني عن أبي صالح.
وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي.
نعم.
مسألة من أخذ على التحديث.
شيخ بالنسبة لرواية جزم بن
الكعبة هذا لا، إذا أنكر ما يحدث عنه خلاص،
حتى لو كان في المجلس واحد ثاني يشهد.
لا، إذا كان عاد فيه آخر خلاص. لا، إذا هذا الكلام على واحد فقط. وكذلك عندنا ثلاث صور، ثلاث مسائل: إنكار، عدم معرفة، يقول أنا ما أعرف، تقول نسيت، يقول لك لا ما نسيت بس أني ما أعرف أني حدثتك بها، والثالث النسيان. الإنكار يقتضي إيش؟ عدم التحديث. عدم المعرفة يقول عدم المعرفة فإنها تقبل روايته، تقبل. وأما النسيان هذا ما فيه خلاف إنها تقبل. نعم.
قال مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق.
هذه المسألة كذلك كانت تدال عند أهل العلم في السابق، منهم إيش؟ من يبلغ فيه الفقر ما يستطيع أن يحدث، يعني يقول لو بجلس الناس التحديث تعطلت مصالح، فأنا الله أعطاني علم أحدث الناس لكن بفلوس، كما الأول الآن الجاري بعض الناس يقول لك أنا ما أدرس إلا بفلوس. في هذا كلام لأهل العلم وفيه ذم شديد له، ومن أهل العلم من يجيزه، وربما لو أن الإنسان توسط وقال يجوز الحاجة وكل إنسان أدرى بحاجته ممكن هذا فيه شيء، لكن لا شك أن بركة العلم بذله لله جل وعلا، كما أن الله ألهمك إياه بدون مقابل فابذله بدون مقابل إلا رجاء ثواب الله. نعم.
قال روي عن أحمد وإسحاق أبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرب المروءة، وتلخص ابو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز واخرون كما تؤخذ الاجره على تعليم القران وقد ثبت في صحيح البخاري ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وقد افتى الشيخ ابو اسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لابي الحسين بن النقور باخذ الاجره لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله.
هذا يعني احوال يعني تنزل على ايش؟ اعيان، مسائل اعيان، يعني رجل ربما ينقطع تماما فهذا يجاز له، كما ان ولي الامر اذا تولى امور المسلمين ولم يستطع ان يتكسب يصرف له من بيت المال مخصصات. نعم.
قال مثلا قال الخطيب البغدادي اعلى العبارات في التعديل والتجريح ان يقال حجه او ثقه، وادناها ان يقال كذاب. قلت بين ذلك امور كثيره يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ ابو عمرو على مراتب منها وثم اصطلاحات.
ابو عمرو هو من ابن الصلاح.
وثم اصطلاحات لاشخاص ينبغي التوقيف عليها، ومن ذلك ان البخاري اذا قال في الرجل سكتوا عنه او فيه نظر فانه يكون في ادنى المنازل وابدئها عنده، ولكنه لطيف العباره في التجريح فليعلم ذلك.
يعني هذا ايش؟ كلام البخاري عن الرجل إذا قال فيه نظر يعني اتركه، أو إذا سئل عنه قالوا سكتوا عنه ترى يعني اتركه. نعم.
وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، وقال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. قال النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دراهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعضهم لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعضهم 10، وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع؟ وقال الشيخ أبو عمرو وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه كان إذا جاع يبكي.
يعني إيش لبين صغره؟ يعني حافظ القرآن، هذا يقولون أصغر حافظ القرآن في الإسلام، حافظ القرآن عمره 4 سنوات. يقول الصغير، كيف أن الصغير يقول إنه إذا جاء بكى؟ هذا أحسن وسيلة التعبير أنه جاء، وهذا في عهد المأمون. نعم.
قالوا أنواع تحمل الحديث 8. الأول السماع، بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب.
يقول الأول السماع. وش هو السماع؟ يقول هو أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، كان من حفظه أو من كتاب. يعني كان الشيخ يلقي من حفظه أو يلقي إيش من كتاب، هذا إيش يقول؟ هذا أعلى ما يكون، يعني أني سمعت من الشيخ، سواء سمعته يتحدث من حفظه أو يتحدث عن كتاب. نعم. وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، هذا. نعم.
قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وآخرون كثيرون. فقال ابن الصلاح:
وكان البخاري رحمه الله، سبحان الله، يعني من شدة حفظه رحمه الله، وأنه آية في الحقيقة، يعني أحاديث شفت اللي في الصحيح يراعي فيها حدثنا ولا أخبرنا. يعني شوف كم يروي عن شيخ، الشيخ هذا هو قال حدثنا ولا سمعته ولا أخبرنا ولا قال عن، كل هذا يراعي، بيد أن يعني فيما أعلم أن غيره ما كان يراعي الشيخ. نعم. كيف؟ لا، هو نفس المعنى عند عامة أهل العلم، لكن بعضهم يفرق، يقول حدثنا غير أخبرنا غير أنبأنا، والصحيح أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا كلها بمعنى واحد. نعم. لكن ممكن سمعته هي اللي فيها، لأن سمعته ممكن إيش أنك تسمعه من وراء جدار، مثل ما كان يفعل النسائي مع أحد شيوخه، طرده من المجلس فصار إيش يحدث عنه بالسمع، يكون وراء الجدار ويسمع. وذلك كل مرويات عنه إذا وصل الشيخ هذا يقول سمعت فلان بفلان. نعم.
قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، والله أعلم.
كما حصل للنسائي. نعم. ما كان الشيخ يقصد أنه يسمع النسائي، لكن النسائي ما ترك المجلس. نعم.
قال حاشية: قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير.
يعني إيش؟ يعني كان يقول أن أعلى مقامات السماع أن تقول حدثني. حدثني يعني أن أوجه الكلام لي، إذا قلت حدثني يعني أنا وغيري. نعم.
قال الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. ومستند العلماء حديث ذمام بن ثعلبة، وهو في الصحيح، وهو دون السماع من لفظ الشيخ. وعن مالك،
لأن ذمام كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم: الله بعثك بالحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله فرض علينا 5 صلوات؟ قال: نعم. قال: الله أمرك أن تأخذ من أموالنا؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، بس يقول نعم. هذا إيش سمى؟ سمى عرض. نعم. وذلك العرض أن يقرأ الطالب ويسمع الشيخ.
قال: وهو دون السماع من لفظ الشيخ. وعن مالك وابي حنيفه وابن ابي ذر انها اقوى، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك الى اهل الحجاز والكوفه، والى مالك ايضا واشياخه من اهل المدينه، والى اختيار البخاري، والصحيح الاول، وعليه علماء المشرق. فاذا حدث بها يقول قرات او قرئ على فلان وانا اسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح.
وهذا أكثر ما يقوله النسائي، حدثنا قراءة عليه. نعم.
فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. والثالث أنه
نقف على هذا إن شاء الله. نقف على هذا صلى الله عليه وسلم. تفضل. كيف؟ إيه. طيب نتوقف إن شاء الله بس الأسبوع المقبل. إيه. واللي بعده. إيه. طيب نستأنف اللي بعده. اللي بعده إن شاء الله يعني بس الأربعاء المقبل هو الذي نتوقف. هو تقريبا يمكن ما باقي من يعني الدورة. ها؟ إيه.